أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 27، التجربة والشيء في ذاته. قلنا إن كانت في فلسفته النقدية وفي نسبيته فرق بين أمرين، بين الشيء في ذاته وبين الشيء لذاتنا. فقال إن الفكرة التي يؤمن بها الإنسان هي مزيج بين الشيء في ذاته وبلحاظ واقعه الموضوعي، وبين تفاعلات النفس وفكرة النفس عن الذات. لكن الفلسفة الماركسية رفضت فكرة الشيء لذاته التي عرضها كانت، كما أن الفلسفة الماركسية ترفض النظرية المثالية التي تنكر الواقع المادي. قال بوليتزير إن التمييز بين صفات الشيء والشيء في ذاته تمييز أجواف، فإذا عرفنا كل صفات شيء ما عرفنا الشيء ذاته، ثم يبقى أن تكون هذه الصفات مستقلة عنا، وفي هذا بالذات يتحدد معنى مادية العالم. هذه العبارة إلى بولتزير ستتضح إذا حللنا بعض مفردات الفلسفة الماركسية. فلأجل مناقشة هذا النص الماركسي يجب أن نميز بين معنيين لفكرة فصل الشيء في ذاته عن فكرة الشيء لذاتنا. الأمر الأول، إن العلم لما كان يرتكز في نظر المبدأ الحسي التجريبي على الحس، والحس لا يتناول إلا ظواهر الطبيعة، ولا ينفذ الفكر إلى الصميم والجوهر، فإن ذلك يؤدي لحدوث هوة فاصلة بين الظواهر والجواهر. فالظواهر هي الأشياء لذاتنا، لأن الجانب السطحي القابل للإدراك من الطبيعة، فالظواهر هي الجانب السطحي القابل للإدراك من الطبيعة، والجوهر هو الشيء في ذاته لا الذي تنفذ إليه المعرفة البشرية. الخلاصة إن الفلسفة الماركسية فلسفة مادية، وهي تفرق بين الجوهر والمظهر، والجوهر هو عبارة عن ذات الشيء كالماديات التي لا تنفذ إليها المعرفة البشرية، والمظهر هو عبارة عن الجانب السطحي الذي يمكن أن يدرك من الطبيعة. يحاول بولتزير في النص الذي قرأناه أن يقضي على هذه الثنائية الجوهر والمظهر بحذف المادة أو الجوهر من الواقع الموضوعي، ويؤكد أنه لا فرق بين صفات الشيء يعني المظهر والشيء لذاته أي الجوهر، فليس ذات الشيء إلا عبارة عن مجموعة صفاته وظواهره. ومن الواضح أن هذا نوع من أنواع المثالية وإنكار للواقعيات وإنكار للماديات، فهذا التفكير لون من ألوان المثالية التي نادى بها باركلي حين رفض الاعتقاد بوجود مادة وجوهر غير الصفات والظواهر التي تبدو لنا في التجارب. فباركلي آمن بالصفات والظواهر التي نشاهدها في التجارب وأنكر وجود الواقع المادي، وهذه مثالية يحتمها اتخاذ المبدأ الحسي قاعدة للمعرفة. فمن يرى أن قاعدة المعرفة أساسها الحس، فما دام الحس لا يدرك سوى الظواهر والمظاهر ولا يدرك الجواهر، فلا بد من إسقاط الجوهر وإنكار وجود الجوهر والواقع الموضوعي. هذا تمام الكلام في المعنى الأول، إنكار الثنائية الشيء لذاته والشيء لذاتنا، فالموجود هو خصوص الشيء لذاتنا وينكر وجود الشيء لذاته، يعني نقر بوجود المظاهر وإدراك المظاهر وننكر وجود الجواهر. المعنى الثاني إن الظواهر التي يمكن إدراكها ليست في مداركنا وحواسنا كما هي في واقعها الموضوعي، فالثنائية هنا ليست بين الظاهر والجوهر بل بين الظاهرة كما تبدو لنا والظاهرة كما هي موجودة بصورة موضوعية مستقلة، ولا تستطيع الماركسية أن تقضي على هذه الثنائية وتبرهن على أن الواقع الموضوعي يبدو لنا في أفكارنا وحواسنا كما هو في واقعه الخارجي ما دام الإدراك في المفهوم المادي عملا فسيولوجيا خالصا، ولا بد هنا من بيان لون العلاقة القائمة بين الإدراك أو الإحساس وبين الشيء الموضوعي في المفهوم المادي على أساس المادية الآلية والمادية الديالكتيكية معا. يريد أن يقول في المعنى الأول إننا أنكرنا الواقع الموضوعي والواقع المادي وهو الشيء في ذاته، وأثبتنا وجود الشيء لذاتنا أي الفكرة. في المعنى الثاني يقول هذه الفكرة أو الشيء لذاتنا أيضا فيها ثنائية، وهي إن كل شخص يقوم بعملية فيزيائية بحيث يتفاعل ذهنه مع الظاهرة ومع الفكرة، ومن هنا تختلف الأفهام وتختلف الأفكار. إذن بعد إنكار الواقع الموضوعي أو الواقع الخارجي ومنه الواقع المادي ينحصر الكلام في الظاهرة والمظاهر، في تحليل الظاهرة والمظاهر أيضا توجد ثنائية، وهي أولا الواقع الموضوعي للفكرة، وثانيا تفاعلات النفس مع هذه الفكرة. وهنا يوجد مبنيان في التفاعل. المبنى الأول المادية الآلية، والمبنى الثاني المادية الديالكتيكية. أما المادية الآلية فهي تقول كما أن الهضم يحتاج إلى آلة للهضم وهي الجهاز الهضمي المكون من المعدة والاثني عشر والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وقبل المعدة البلعوم. فهناك جهاز للهضم، يعني جهاز مادي لعملية الهضم، هضم الطعام المادي. كذلك هناك جهاز مادي لعملية الهضم الفكري، هضم الأفكار، وهو الدماغ والجهاز العصبي. فالآلية المادية ترى وجود آلة في بدن الإنسان المادي يقوم بعملية التفكير وهو الجهاز العصبي. وأما المادية الديالكتيكية فترى أن هذه الأفكار هي نتائج ومظاهر ومسبب ومعلول، والعلة تناقضات الأفكار في داخل الإنسان. إذن لابد من بيان لون العلاقة بين الإدراك والإحساس من جهة، وبين الواقع الموضوعي والشيء الموضوعي في المفهوم المادي، إما على أساس المادية الآلية أو على أساس المادية الديالكتيكية. أما على أساس المادية الآلية فالصورة أو الإدراك الحسي، يعني الصورة الذهنية أو الإدراك الحسي، مجرد انعكاس آلي للواقع الموضوعي في الجهاز العصبي. فالجهاز العصبي آلة، والصورة والإدراك الحسي مظهر من مظاهر هذه الآلة، كما تنعكس الصورة في المرآة، لأن المادية الآلية لا تعترف للمادة بحركة ونشاط ذاتي كما تعترف الماركسية، وتفسر المادية الآلية جميع الظواهر تفسيرا آليا، يعني جميع الظواهر هي انعكاس آلي للجهاز العصبي. ونواجه حينئذ السؤالين التاليين. السؤال الأول، هل يوجد في الإحساس شيء موضوعي انتقل إلى الحس من الواقع الخارجي للمادة أو لا؟ وإذا كان موجودا فكيف انتقل إلى الحس من الواقع الخارجي للمادة؟ والمادية الآلية لا تستطيع الجواب، لأنها حصرت فكرها في خصوص آلية الجهاز العصبي. أما كيف ينتقل الواقع المادي الخارجي إلى الجهاز العصبي فهي ساكتة عن، وبالتالي لا تستطيع المادية الآلية أن تجيب عن السؤال الأول بالإثبات، إذ يلزمها حينئذ أن تبين كيفية انتقال الواقع الموضوعي إلى الإحساس الذاتي، أي أن تجيب عن السؤال الثاني كيف انتقله، وهذا ما تعجز عن. لماذا تعجز عن؟ لأنها تركز المادية الآلية على الجهاز العصبي، أما كيف ينتقل الخارج إلى الجهاز العصبي فهي ساكتة معه. لذلك تضطر المادية الآلية إلى أن تضع نظرية الإنعكاس، يعني تقول الواقع الخارجي ينعكس في الجهاز العصبي كما تنعكس الشيء ينعكس الشيء الخارجي في المرآة، وتفسر العلاقة بين الفكرة وبين الشيء الموضوعي كما تفسر العلاقة بين الصورة في المرآة والواقع الموضوعي الذي تعكسه. هذا بالنسبة إلى المادية العالية. وأما المادية الديالكتيكية فهي لا تجيز الفصل بين المادة والحركة، بل ترى أن الفكرة هي نتاج الحركة في المادة ونتاج الحركة في الأفكار، وتعتبر كيفية وجود المادة هي الحركة. يعني عندنا تناقضات في المادة وعندنا تناقضات في الأفكار، يعني حركة في المادة وحركة في الأفكار. ولذلك أعطت تفسيرا جديدا لعلاقة الفكرة بالواقع الموضوعي، زعمت فيه أن الفكرة ليست صورة آلية للواقع كما ادعت الآلية المادية، بل الواقع يتحول إلى فكرة. فإن المادة الموضوعية لما كانت في كيفية وجودها شكلا خاصا من الحركة، فتتحول هذه الحركة الفيزيائية للشيء، يعني الحركة الفيزيائية الطبيعية في الخارج تتحول إلى حركة نفسية فيزيولوجية في حواسنا، وتتحول الحركة الفيزيولوجية إلى حركة نفسية للفكرة. إذن الحركة المادية تتحول إلى حركة فيزيولوجية، والحركة الفسيولوجية تتحول إلى حركة نفسية. فليس انعكاس الواقع في الفكر انعكاسا آليا كما هو لدى المادية الآلية. ويلاحظ أن هذه المحاولة لا يمكن أن تكشف عن علاقة بين الشيء والفكرة عدا علاقة سبب بنتيجة. ما هو السبب؟ الحركة المادية. ما هو الأثار؟ الحركة الفسيولوجية. والحركة الفسيولوجية سبب، وما هو أثرها ومعلولها؟ الحركة النفسية، والحركة النفسية تولد الفكرة. من السهل أن يدعي أي شخص ادعاء، لكن من الصعب أن يقيم الدليل على هذه الدعاوى. ويلاحظ أن هذه المحاولة لا يمكن أن تكشف عن علاقة بين الشيء والفكرة عدا علاقة سبب بنتيجة، وعلاقة واقع بصورة منعكسة عن الواقع، وذلك لأن التحول يعني فناء الشكل الأول من الحركة والانتقال إلى شكل جديد، كحركة المطرقة على السندان التي تتحول إلى حرارة. وليس الإحساس عملية تبديل للمادة إلى فكرة كما تتبدل الحركة الآلية إلى حرارة، وإلا لكان إدراك الشيء يعني أن الشيء قد فنى. وعليه فليس الإدراك تحولا للحركة الفيزيائية إلى حركة نفسية، بل هو بعينه تحول للواقع الموضوعي إلى فكر، إذ يوجد للشيء المحسوس والمدرك واقع موضوعي، وللإحساس وجود آخر في نفوسنا. وما دام هناك وجودان، الأول وجود ذاتي للإحساس أو الفكر، الثاني وجود موضوعي للشيء المحسوس. يعني نحن ندرك بالوجدان وجوده، الأول الوجود الذاتي للفكرة الصورة الذهنية للشيء، الثاني الوجود الموضوعي الخارجي للشيء. فلا يمكن أن نفهم الصلة بين هذين الوجودين كما نفهم الصلة بين السبب والنتيجة. وحينئذ نتساءل إن الفكرة ما دامت نتيجة للشيء الموضوعي، فلماذا نفترض أن هذه النتيجة وسببها يمتازان عن سائر النتائج وأسبابها بخاصة؟ وهي أن النتيجة تصور لنا سببها وتعكسه انعكاسا تاما. يعني إذا تدعي أن هذه الحركة المادية هي سبب الفكرة، لماذا هذه المادة بالخصوص سببت هذه الفكرة بالخصوص؟ لماذا لم تسبب فكرة أخرى؟ ما هي علاقة السنخية بين التفاعلات المادية هذا مع خصوص هذه الفكرة؟ لماذا لم تنتج هذه التفاعلات المادية فكرة أخرى؟ إن هناك كثيرا من الوظائف الفسيولوجية هي نتائج أسباب خارجية معينة يعني خاصة، ولم نجد في واحدة منها القدرة على تصوير سببها، يعني سبب خصوصية هذه النتيجة، وإنما تدل دلالة غامضة على وجود أسباب لها خارج نطاقها. فكيف نعترف للفكرة بأكثر من هذه الدلالة الغامضة؟ ولو نجحت الماركسية في تفسير الفكر بعملية تحول للحركة الفيزيائية إلى حركة نفسية، فهذا لا يعني أن الفكرة مطابقة للواقع بصورة كاملة، لأن هذا التفسير يجعل الفكرة وواقعها الخارجي كالحرارة والحركة الآلية التي تتحول إليها. ومن الواضح أن الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة يجعلهما غير متطابقين، فكيف نفترض التطابق بين الفكرة وواقعها الموضوعي؟ ويمكن أن نستخلص للماركسية دليلين من عدة نصوص متفرقة للماركسيين بشأن معالجة هذه المشكلة، أحدهما دليل فلسفي والآخر دليل بيولوجي علمي. يعني الخلاصة هذه دعوة من دون دليل. فإذا ادعيت أن تناقضات المادة قادت إلى هذه الفكرة، نقول لماذا التناقضات المادية الخاصة أنتجت فكرة خاصة ولم تنتج غير هذه الفكرة؟ ما الدليل على ذلك؟ الماركسية لا تفسر، فقط تدعي أن التناقضات في المادة أدت إلى نشوء فكرة. أما الدليل الفلسفي فخلاصته إن الفكر يستطيع أن يعرف الطبيعة معرفة تامة لأنه يؤلف جزءا منها، ذلك لأن الفكر نتاجها والتعبير الأعلى عنها. يعني الطبيعة لها نتاج أعلى ونتاج أدنى، النتاج الأعلى الأفكار، النتاج الأدنى الماديات. إن الكون هو حركة للمادة تخضع لقوانين، ولما لم تكن معرفتنا إلا نتاجا أعلى للطبيعة لا يسعها إلا أن تعكس هذه القوانين. يعني يصير الفكر الذي هو نتاج أعلى للطبيعة فإنه يعكس قوانين الطبيعة، هذه مجرد دعاوى. ولو افترضنا صحة هذا النص وهو ليس صحيحا، فإنه لا يكفي للبرهنة على إمكان المعرفة الطبيعية بصورة كاملة. صحيح أن الفكر إذا كان جزءا من الطبيعة ونتاجا لها فهو يمثل بطبيعة الحال قوانين الطبيعة، ولكن ليس معنى ذلك أن الفكر بهذا الاعتبار يصبح معرفة صحيحة للطبيعة وقوانينها. أوليس الآن ينقض الفكر الميتافيزي الفكر المثالي فكر أو لا؟ الفكر الميتافيزيقي فكر أو لا؟ الجواب نعم. الفكر الميتافيزيقي لا تؤمن به الماركسية. الفكر المثالي الذي ينكر المادة لا تؤمن به الماركسية. فكيف أصبح هذان الفكران من نتاج الطبيعة؟ إن دعواهم أن الطبيعة في حدها الأدنى يوجد الفكر. الفكر أنواع، ليس خصوص الفكر الماركسي. فنسأل هذا السؤال: كيف أنتجت الطبيعة الفكر المثالي الذي هو ينكر وجود الواقعيات في الطبيعة؟ وكيف أن ولدت الطبيعة الفكر الميتافيزيقي الذي يركز على البعد العقلي والاتجاه العقلي، والحال إن الماركسية تنكر الاتجاه العقلي ولا تؤمن إلا بالحس؟ واضحة؟ يقول: أوليس الفكر الميتافيزيقي أو الفكر المثالي فكرا؟ وإذا فكر من ثم، يعني من هنا، يكون جزءا من الطبيعة ونتاجا للطبيعة في الزعم المادي، فلماذا يدعي الماركسيون أن الفكر الماركسي معرفة صحيحة للطبيعة دون غير الفكر الماركسي كالفكر المثالي أو الميتافيزيقي، فبقية هذه الأفكار ليست أفكارا صحيحة، مع أنها جميعا نتاجات طبيعية للطبيعة تعكس قوانين الطبيعة، هذا حسب مدعاه. وبهذا يريد أن يقول يعني مجرد دعوى أن الطبيعة تنتج الأفكار لا يعني صحة الأفكار، لأن الأفكار الموجودة منها ما هو مثالي ومنها ما هو واقعي، وأنتم أيها الماركسيون لا تقبلون هذه الأفكار وهي نتاج الطبيعة حسب مدعاكم. إذن مجرد إنتاج الطبيعة لفكرين لا يعني أن هذا الفكر صحيح، وهذا ينطبق على نفس الفكر الماركسي. فكيف تدعون أن الفكر الماركسي صحيح والفكر الواقعي والمثالي ليس بصحيح؟ وبهذا نعرف أن مجرد اعتبار الفكر ظاهرة ناتجة من الطبيعة ونتاج للطبيعة لا يكفي لإثبات كون الفكر معرفة حقيقية للطبيعة، ولا يضع بين الفكرة وموضوعها إلا علاقة السببية الثابتة بين كل نتيجة وسببها الطبيعي، وإنما تكون الفكرة معرفة حقيقية إذا آمنا فيها بخاصة الكشف والتصوير التي تمتاز بها على بقية الأشياء، يعني إذا كان كشفها صحيحا وتصويرها للواقع تصويرا صحيحا. إذن الدليل الفلسفي ليس بتام، وأما الدليل البيولوجي على مطابقة الإدراك أو الإحساس للواقع الموضوعي فحاصله ونتيجته أن الفكرة لا تستطيع أن تكون وهي في مستوى الإحساس نافعة بيولوجيا في حفظ الحياة. الذي يحفظ الحياة ليس الفكرة وإنما واقعيات الأشياء، إلا إذا كانت هذه الفكرة تعكس الواقع الموضوعي، وإذا كان صحيحا أن الإحساس ليس إلا رمزا دون أي ما شبه بالشيء، وأمكن اشتراك أشياء عديدة متغايرة في الرمز، عندئذ يكون التعود البيولوجي على البيئة مستحيلا، إذا افترضنا أن الحواس لا تمكننا من تعيين اتجاهنا بيقين وسط الأشياء. ويناقش بأن النسبية في الحس لا تعني أن أشياء عديدة ومتغايرة تشترك في رمز حسي واحد ليسقط هذا الرمز عن القيمة نهائيا، ويعجز عن تعيين الاتجاه الذي يحفظ لنا حياتنا ويحدد موقفنا من الأشياء الخارجية، بل النظرية النسبية الفسيولوجية تقوم على أساس أن كل لون من الإحساس هو رمز يختص بواقع موضوعي معين لا يمكن أن يرمز له بلون آخر من ألوان الحس، وعليه يكون من الممكن أن نحدد موقفنا من الأشياء في ضوء تلك الرموز ونرد عليها بالفعالية التي تنسجم مع الرمز وتتطلبها طبيعة الحياة. هذا الدرس يا ريت المؤلف أخر عن الدرس رقم 28 الحركة الديالكتيكية في الفكر، لأنه لا بد من معرفة الحركة الديالكتيكية وحقيقة الإدراك حتى نناقش. هذا تمام الكلام في الدرس 27. الدرس 28 الحركة الديالكتيكية في الفكر، وإن كان هذا الديالكتيك والشيوعية والاشتراكية زالت ولكن لا بد من دراسته. الحركة الديالكتيكية في الفكر يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.